الوجه الثاني يبدأ حالا. يقول: لأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي تلزمونني أن أدعي لنفسي غير مرتبتي؟ وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي وبين من لم يكن كذلك. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما هو أولى بالاختيار والإيثار؟ قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل. فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتك إياهم ومهبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق، وإن كانوا فقراء، والأعزاء في الحقيقة، وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر من أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، أناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآية ونحوها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا. فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركه الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف. وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هداية الله إياهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر. فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له أهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي وإذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأمرهم بالتوبة عن المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد من ترك مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة، فإذا وجد ذلك كله فإنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به بما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ويتستبين سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون، إن الحكم إلا لله، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن هذا باطل وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الظن الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، أي إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين بوجه من الوجوه. وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا على بينة من ربي، أي على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به عليهم. ولكنكم أيها المشركون كذبتم به، وهو لا يستحق هذا منكم، ولا يليق به إلا التصديق. وإذا استمرتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة، وهو عند الله هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء. وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء، إن الحكم إلا لله. فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى، فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته. فالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع، وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحق قصا، قطع به معاذيرهم وانقطعت له حجتهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهو خير الفاصلين بين عباده في الدنيا والآخرة، فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه ووجه الحق نحوه. قل للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادا وظلما: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، فأوقعته بكم ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ عليه المتجرئون، وهو يعاقبهم ويرزقهم ويسدي إليهم نعمه الظاهرة والباطنة، والله أعلم بالظالمين، لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فيمهلهم ولا يهملهم. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط، وأنه شامل للغيوب كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه، التي يطلع منها ما شاء من خلقه، وكثير منها طوي علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين. وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب، وما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها، وما تسقط من ورقة من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق، وبذور النباتات البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات، ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها. وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء، فدل على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلها، وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك. فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط، وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء وكتابه المحيط بجميع الحوادث. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا كله تقرير لإلهيته واحتجاج على المشركين به، وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيقضي بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. وهو تعالى القاهر فوق عباده، ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا، ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا حفظه لهم في حال الحياة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري، فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء، ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات، ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له، وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء، ولا عنده مثقال ذرة من النفع، ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم، وهم يبارزونه بالشرك والكفران، ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان، وهو يعافيهم ويرزقهم، لانجذبت دواعيهم إلى معرفته، وذهلت عقولهم في حبه، ولمقتوا أنفسهم أشد المقت، حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أي قل للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى، ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما ومشتقاتهما ومشقاتهما. وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء، وتقولون وأنتم في تلك الحال: لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة، ثم أنتم تشركون، لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟ قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم، أي يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله. فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض، وسلط بعضهم على بعض بهذه العقوبات المذكورة، عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون. انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق، لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله، ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. وكذب به، أي بالقرآن، قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. قل لست عليكم بوكيل، أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ. لكل نبأ مستقر، أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وسوف تعلمون ما توعدون به من العذاب. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زواله وتخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره كان تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. قال تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له، ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه، وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا، وإخلاصا لوجه الله لا رياء ولا سمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا، بان بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته، وأقبل على كل ما يضره، ولها في باطله، ولعب فيه ببدنه، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به، وتنظر حاله ويحذر من أفعاله، ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. وذكر به، أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له، بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه، وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه. وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت، أي قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرؤه على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب، فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي قبل أن تحيط بها ذنوبها، ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد، ولا يشفع لها شافع. وإن تعدل كل عدل، أي تفتدي بكل فداء ولو بملء الأرض ذهبا، لا يؤخذ منها، أي لا يقبل ولا يفيد. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أبسلوا، أي أهلكوا وأيسوا من الخير، وذلك بما كسبوا، لهم شراب من حميم، أي ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل يا أيها الرسول للمشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك فقال أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء إن الأمر إلا لله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال ومن الرشد إلى الغي ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد وصاحبها كالذي استهوته الشياطين في الأرض أي أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده فبقي حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى والشياطين يدعونه إلى الردى فبقي بين الداعيين حائرا. وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى، فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة، دواعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة، يدعون إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين، ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين. فمن الناس من يكون من دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان. وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى، أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردى وهلاك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. وأن أقيم الصلاة، أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها. واتقوه بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وهو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا. وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي يوم القيامة، خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء، لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء. إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا، وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. فلما جن عليه الليل أي أظلم، رأى كوكبا لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره. ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة، قال هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي. فهلما ننظر هل يستحق الربوبية، وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل أي غاب ذلك الكوكب، قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده. فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة؟ وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ فلما رأى القمر بازغا أي طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، قال هذا ربي تنزلا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين فإنه هو بنفسه يدعو الناس إلى ما هو عليه، ولا أخاف ما تشركون به، فإنها لن تضرني ولم تمنع عني من النفع شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. وكيف أخاف ما أشركتم، وحالها حال العجز وعدم النفع، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي إلا بمجرد اتباع الهوى، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقة لا بشرك ولا بمعاصي، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي على بها عليهم وفلجهم بها. نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين. لما ذكر الله عبده وخليله إبراهيم عليه السلام، وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا يدرك لها نظير، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه، الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين. كلا منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله، ونوحا هدينا من قبل، وهدايته أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم، وهم أولو العزم من الرسل، الذي هو أحدهم. ومن ذريته يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح، لأنه أقرب مذكور، لأن الله ذكر مع من ذكر لوطا، وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم، لأنه ابن أخيه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم، لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله. داود وسليمان ابن داود، وأيوب ويوسف ابن يعقوب، وموسى وهارون ابني عمران، وكذلك كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل، لأنه أحسن في عبادة ربه وأحسن في نفع الخلق، كذلك نجزي المحسنين بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب إحسانهم. وزكريا ويحيى ابنه، وعيسى ابن مريم، وإلياس، كل هؤلاء من الصالحين في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم، بل هم سادة الصالحين وقادتهم وأئمتهم. وإسماعيل ابن إبراهيم أبو الشعب، الذي هو أفضل الشعوب، وهو الشعب العربي، ووالد سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط الثامن من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الجزء الثاني، وله بقية على الشريط التاسع.